واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام عليكم حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور الحلقة الرابعة إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر قائم آل محمد سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي في الحلقة الماضية حاولت أن أكمل إجابتي على السؤالين اللذين طرحتهما في الحلقة الثانية لا أريد أن أعيد شيئا مما تقدم ذكره في الحلقات المتقدمة، لكنني أريد أن أشير إلى مسألة مهمة جدا. ما تقدم من كلام بخصوص الأحاديث والروايات التي قرأتها عليكم وبينت جانبا من مضامينها، هذا وغيره والذي سيأتي بخصوص الأحاديث والروايات، نحن نتحدث هنا في أفق الاحتمالات، لأنني لا أعلم الغيب ولا أحدثكم بحديث ما يسمى بالعلوم الغريبة كعلم الجفر مثلا وعلم التنبؤ الباراسايكولوجي وغير ذلك. هناك معطيات بين أيدينا، ووفقا لهذه المعطيات يكون الكلام، نصوص منقولة عن المعصومين صلوات الله عليهم في كتبنا القديمة الأصيلة التي نعرفها. على الأقل أتحدث عن نفسي، أنا مطمئن إلى هذه الأحاديث من أنها أحاديثهم، لا شأن لي بالآخرين، هذه أحاديثهم صلوات الله عليهم، تعرضت للتصحيف للتحريف المتعمد، سقط منها ما سقط، نقلها الرواة بالمضمون ولم ينقلوها بالنصوص القطعية الصادرة عن المعصوم صلوات الله عليه، كل هذا موجود. القرائن المحيطة بهذه النصوص ليست متوفرة لدينا، وما توفر منها ما هو إلا قليل. هذه النصوص بين أيدينا، وعندنا ما نصدقه من التاريخ، لأن التاريخ مشحون بالأكاذيب، فهذه النصوص في كتبنا القديمة، وعندنا ما نصدقه من التاريخ، وهذه العربية وآدابها وأسرارها في البلاغة والمعاني، وهناك الواقع بين أيدينا حيث تتحرك الأحداث والوقائع، وعندكم عقولكم، ولطالما أردد هذه الجملة: احترموا عقولكم. كل هذه التفاصيل مع حكم معاريض كلامهم وقواعد لحن قولهم صلوات الله عليهم، نستخرج المضامين والمعاني، وأنا لا أفرض على أحد شيئا، أضع الحقائق بين أيديكم والحكم راجع إليكم. كل هذا يجعلنا نطمئن للنتائج التي تستنتج من هذه النصوص عبر جمع هذه المعطيات ما بين مجريات التاريخ ومجريات الواقع وفصاحة العربية وبلاغتها. لا أريد أن أقول من أنني أضيف خبرتي الطويلة في التعامل مع هذه الروايات والأحاديث، لا أريد أن أضيف هذا المعطى بالنسبة لي، فإن هذا المعطى في غاية الأهمية، لأنه يكون حجة علي وليس حجة على غيري. هناك أمر آخر أريد أن أضيفه، ماذا نصنع مع كم كبير من الأحاديث والروايات التي تلمست أنا وتلمس غيري تحققها على أرض الواقع عبر الزمان الذي عايشناه وعبر الزمان القريب من الزمان الذي عايشناه. سأعرض لكم مجموعة من الوقائع ومن المجريات التي جرت على أرض الواقع، إذا ما جمعنا كل ذلك فإنه سيشكل لنا صورة كاملة، لوحة واضحة. أن نأخذ واقعة بعينها أو أن نأخذ نصا وننفرد به من دون أن نجمعه مع بقية النصوص، هذا الأسلوب سيشتت أذهاننا. الأسلوب الذي يجمع أذهاننا ويجعلنا في حالة تركيز وتكون الفكرة أمام أعيننا منبلجة وواضحة، حينما نجمع الحقائق مع بعضها ونشكل منها لوحة متكاملة، حيث أن أجزاء اللوحة حينما تلتصق ببعضها ستشهد لنفسها على أنها أجزاء صحيحة، وستشهد لبقية الأجزاء في اللوحة من أن اللوحة صحيحة ومن أن الأجزاء بأجمعها صحيحة، والدليل من أن اللوحة قد تكاملت ولا يوجد نقص فيها، وإنما تكاملت باجتماع أجزائها. إذن اللوحة صحيحة والأجزاء صحيحة. نحن هنا لا نفرض شيئا على عالم التقدير ولا نفرض شيئا على قانون البداء، الذي هو أعلى القوانين في عالم التقدير والتخطيط للتكوين وللتشريع، إنما هي معطيات. هذه المعطيات نعيش أجواءها، نحاول أن نقترب بقدر ما نستطيع من الواقع الذي قيلت فيه هذه النصوص، نحاول أن نقترب من مجالس أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن نقترب من مجالسهم وهم يتحدثون بهذه الأحاديث، ونحاول أن نستشرف ما جرى في الماضي وما يجري في الحاضر كي نجمعه لاستشراف المستقبل. هذا هو الذي تحدثت وفقه في الحلقات المتقدمة، وما سأتحدث عنه أيضا في هذه الحلقة في الحلقات القادمة إنما يجري نفس المجرى، وهذا هو أسلوبي في تناول هذه الموضوعات في كل برامجي التي تقدمت، وسيكون هو أيضا أسلوبي في البرامج القادمة إن وفقت لخدمتكم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا يا دليل المتعينين يا قياس المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
أخذ أمثلة مهمة لأجل أن ننظم اللوحة الكاملة للوقائع التي ترتبط بموضوعنا. العلو الإسرائيلي هذا الحدث حدث مميز ومميز جدا، وها نحن نعايشه في واقع فيزيائي محسوس يتحرك أمام أعيننا أمام حواسنا. اليهود كانوا في فلسطين وأبوهم إبراهيم الخليل عراقي، إنه بمصطلحات يومنا من الشرق الأوسط من منطقة الظهور، هاجر إلى فلسطين وهناك نشأ اليهود، ففلسطين بلادهم وأرضهم في الأزمنة القديمة. ثم خرجوا من فلسطين للعديد من الأسباب، أخرجوا من فلسطين والبعض منهم خرجوا بإرادتهم، كثيرون منهم أخرجوا. التأريخ اليهودي، لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ اليهود، اليهود كانوا في فلسطين وخرجوا منها قسرا جبرا برغبتهم بحسب موجات خروجهم من فلسطين عبر التاريخ. انتشروا في مختلف البلدان، انتشروا في منطقة الشرق الأوسط، وذهبوا إلى أفريقيا، وذهبوا إلى أوروبا. وحينما هاجر المهاجرون إلى أمريكا بعد اكتشافها، هاجر اليهود إلى هناك أيضا. انتشروا في الأرض. هل بقي يهود في فلسطين؟ عدد قليل ليس لهم من تأثير على واقع الحياة السياسية والاجتماعية في فلسطين. قرون من الزمان مرت وجاءت بعدها قرون، لربما مر من الزمان 20 قرنا وليس لليهود من تأثير واضح في هذا العالم. إذا كان لهم من تأثير اقتصادي ومالي وتجاري، فإنه كان يجري في الخفاء وبنحو هادئ، لم يكن هناك من علو للإسرائيليين لليهود في الأرض. كان لهم علو في سالف الزمن قبل أن يخرجوا من فلسطين، ذلك أمر قد انتهى وطويت صفحته. العلو الأول، العلو الماضي، العلو السابق، طويت صفحته، وتفرق اليهود في مختلف البلدان، ومرت القرون والقرون، مئات من السنين، ألفان من السنين، واليهود منتشرون في مختلف البلدان، يعيشون بهدوء على الحاشية وإن كانوا يمتلكون الأموال الطائلة، لكنهم ما كانوا يستطيعون أن يفعلوا شيئا حتى حان الوقت. حان الوقت الذي لا بد أن يكون، وتسلسلت الأحداث وجاء اليهود من كل مكان في هذه الأرض وتجمعوا في فلسطين، حكاية دولة إسرائيل بطريقة غريبة وعجيبة. جاءوا أفرادا وجماعات عبر البحر وعبر الجو وعبر البر، الذين استطاعوا أن يصلوا إلى فلسطين عبر الجو وصلوا إليها عبر الجو، والذين استطاعوا أن يصلوا إلى فلسطين عبر البحر وصلوا إليها عبر البحر، والذين جاءوا من البر تجمعوا، والصورة الظاهرة عليهم أنهم قوم ضعفاء يحتاجون إلى من يرحمهم، يحتاجون إلى من يعطف عليهم أن يساعدهم. هكذا وصلوا إلى فلسطين في فترة زمانية قياسية، وإذا بهم قد تغولوا في فلسطين على أهل فلسطين وأنشأوا جيشا، أنشأوا جيشا متوحشا، الهاغانا، جيش متوحش، وفعلت الهاغانا ما فعلت. أنا لست بصدد ذكر الوقائع التاريخية، وصارت وتأسست وتحققت دولة إسرائيل. العرب يريدون أن يقولوا عنها الكيان الغاصب، الكيان المحتال، الدولة اليهودية، النظام الإسرائيلي، هم أحرار. الحقيقة على أرض الواقع أن دولة إسرائيل قد نشأت وتأسست وبدعم عالمي وبتشريع وتقنين دولي، ألف وتسعمية وثمانية وأربعين للميلاد تحققت على أرض الواقع دولة إسرائيل برغم آناف الجميع، برغم آناف جميع العرب وجميع المسلمين وجميع الذين يتفقون مع العرب والمسلمين في موقفهم من قضية إسرائيل وقضية فلسطين. وهذه الدولة على شأنها، وشيئا فشيئا تتوالى انتصاراتها. كل الحروب العربية انتصرت فيها إسرائيل، وما يذكر من انتصارات في حرب 73، 1973، حينما عبر المصريون قناة السويس، هذه انتصارات عربية. الانتصارات العربية كما نعرفها نحن العرب هي هزائم على أرض الواقع، لكن الحكام يقولون لنا، وكذلك رجال الدين يقولون لنا، يسوقون ما يقوله الحكام من أنها انتصارات، فهي انتصارات برغم آنافنا وآناف آبائنا، وإن كانت هزائم. هذا هو الذي نعرفه عن الانتصارات العربية، ليس في فلسطين فقط، وإنما حينما يتصارع العرب فيما بينهم الأطراف ستكون منتصرة بأجمعها، وحينما يتصارعون مع غيرهم سيكونون منتصرين على أي حال، وإن كانوا منهزمين تمام معنى الانهزام. هذا هو واقعنا العربي والإسلامي. الإسلامي السني والإسلامي الشيعي. نحن في مواجهة إسرائيل في حالة انهزامية وانكسار مستمر، هذا هو الواقع، لكننا نضحك على أنفسنا ويضحك رجال الدين علينا ويضحك الحكام علينا ويضحك علينا إعلامنا المحلي من أننا قد انتصرنا. ليس مهما هذا، فهذا شأن قد تعودنا عليه وقد شبعنا منه حتى أتخمنا، وقد أتخمنا حتى تقيأنا. هذا هو واقعنا العربي الإسلامي. على الأقل أتحدث عن نفسي، منذ أن وعيت في هذه الدنيا ومنذ أن أتذكر في هذه الحياة، هذا هو الواقع العربي الإسلامي السني الشيعي الذي أدركته ولا زلت أراقبه من داخله وأراقبه من خارجه. النتيجة واحدة، الحكام العرب رجال الدين من السنة والشيعة، الأحزاب التي يقال لها الأحزاب الدينية السنية والشيعية، الأحزاب التي يقال لها الأحزاب الوطنية، الأحزاب القومية، الأحزاب اليسارية، قولوا ما شئتم، هؤلاء الجميع يضحكون على أنفسهم ويضحكون علينا، ونحن في الآخر مضحكة على أكمل وجه. وهكذا تكون المضحكة، وإلا فلا. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: من تكلم في الله هلك، ومن طلب الرئاسة هلك، ومن دخله العجب هلك.
اشتدت مؤونة الدنيا والدين. فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه. وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليه. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأحد أولاده: يا بني، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك. وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة.
لا زال حديثي بخصوص العلو الإسرائيلي. هذه علامة مهمة جدا، ولو لم تكن مهمة لما تحدث القرآن عنها. هذه علامة قرآنية، هذه علامة فاصلة، ولذا فإن القرآن تحدث عنها بنحو واضح وواضح جدا في سورة الإسراء. إذا أردنا أن نتحدث عن هذه العلامة لابد أن نسبر شيئا من أغوارها حتى تتجلى لنا الصورة واضحة. أمور أشير إليها وبنحو موجز ومختصر. أولا، نشأة دولة إسرائيل. إذا كان المراد من نشأة دولة إسرائيل ظهورها على أرض الواقع، فهي قد ظهرت بنحو مفاجئ، بنحو مباغت. لكننا إذا أردنا أن نتحدث عن نشأة دولة إسرائيل بما هي في الفكر الإسرائيلي، فهذا أمر قديم يسبق زمان نشأتها في أرض فلسطين بقرار من هيئة الأمم المتحدة. نشأتها في الفكر الإسرائيلي وفي المعتقد الديني الإسرائيلي نشأتها قديمة سابقة على زمان نشأتها في أرض فلسطين. صحيح أن دولة إسرائيل نشأت بقرار أممي لكنها قبل أن تنشأ بقرار أممي كانت قد نشأت بقرار ديني يهودي وبقرار ديني مسيحي، مع ملاحظة أن اليهود يجدون المسلمين أقرب إليهم من المسيحيين في الجانب العقائدي الديني، لأن اليهود يعرفون أن المسلمين يوحدون الله، وأما النصارى فعقيدتهم عقيدة الأقانيم، وعقيدة الأب والابن. اليهود أتحدث عن علمائهم، عن حاخاماتهم الذين يملكون الاطلاع الواسع في تفاصيل الأديان الأخرى، فإنهم يقطعون بأن المسلمين دينيا أقرب إليهم من المسيحيين، لكن على أرض الواقع وفقا للمنطق البراغماتي، فإن المسيحيين هم الأقرب إليهم، هكذا تجري الأمور. وعبر التأريخ فإن المسلمين لم يؤذوا اليهود الذين عاشوا في بلدانهم، المسيحيون هم الذين آذوا اليهود، آذوا اليهود الذين عاشوا في بلدان المسيحيين. هذه أمور واضحة وواضحة جدا، وهذا الكلام ليس سرا، ولا أحتاج أن أورد أدلة لأجل إثباته. كل الذين يعرفون تاريخ اليهود ويعرفون تاريخ المنطقة العربية ويعرفون ماذا جرى على اليهود في البلاد الأوروبية يعرفون هذه الحقائق. هذه الحقائق لا تحتاج إلى إثبات. على أي حال، الدولة اليهودية التي هي دولة إسرائيل صدر القرار الديني اليهودي بتأسيسها، وفي الوقت نفسه صدر معه القرار الديني المسيحي، ولكن المسيحيين يختلف نظرهم عن نظر اليهود. اليهود الذين أصدروا قرارهم بتأسيس الدولة اليهودية بحسب اعتقادهم يمهدون للمسيح اليهودي الذي ينتظرونه، إنه ابن داود ملك إسرائيل الذي سيكون ملك العالم. المسيحيون يريدون جمع اليهود في فلسطين، لماذا؟ لأجل أن يدبروا الأمر لنزول المسيح كي يذبح اليهود الذين قتلوه، فإن المسيح بحسب المعتقد المسيحي سيذبح اليهود في فلسطين. المسيحيون الإنجيليون التدبيريون الذين يعتقدون بعقيدة التدبير أنهم يدبرون ما يريد الله من الأسباب لنزول المسيح إلى الأرض، فعليهم أن يجمعوا اليهود في فلسطين تمهيدا لذبحهم. هذه هي العقيدة الدينية. اليهود يضحكون عليهم لأنهم يعتقدون أن دين النصارى دين باطل، فيقولون فليفعل المسيحيون ما يريدون أن يفعلوا، إنه لمصلحتنا. قطعا هذا في كواليس المؤسسة الدينية اليهودية والمسيحية. أما ما يظهر في العلن وفي الإعلام وفي المؤتمرات الإعلامية وفي حديث السياسيين فذلك شأن آخر، والحسابات حينئذ تكون حسابات للمصالح، إنها مصالح الدول ومصالح الأحزاب السياسية ومصالح الحكام ومصالح الشركات الكبرى ومصالح أصحاب رؤوس المال، إنهم الذين يحكمون العالم ويتحكمون بمصائر البشر. أتحدث عن الدول الكبرى، أتحدث عن المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم، أتحدث عن المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم. الشعوب تعيش حياتها ما بين أكاذيب الحكام وأكاذيب رجال الدين وأوهام الشعوب نفسها، فالشعوب تصنع الأوهام. قدرة الشعوب على صناعة الأوهام لأنها لا تتلمس فائدة ومنفعة لا من حكامها ولا من رجال دينها. إنني أتحدث عن شعوبنا وأتحدث عن شيعة العراق بشكل خاص. شيعة العراق يعيشون ما بين لغو السياسيين وأكاذيب رجال الدين، ما بين هذا وهذا يصنع الشعب أوهامه، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. على أي حال، هذه خلاصة وجيزة لنشأة إسرائيل. لا أريد أن أدخل في التفاصيل التاريخية والسياسية الجزئية، إنني أحدثكم هنا عن الكليات بحسب ما يسنح به وقت البرنامج. اليهود في إسرائيل وحتى في خارج إسرائيل. حينما يتعاملون مع النصوص الدينية التي ترتبط بمستقبل اليهود، بنشأة دولة لهم في فلسطين، بعلوهم وغلبتهم في منطقة الشرق الأوسط، بسلطانهم على سائر الأمم الأخرى، هناك مفردات عقائدية واضحة في الفكر اليهودي، مفردات ترتبط بالناس عموما، ومفردات ترتبط باليهود بما هم يهود، مفردات ترتبط بأرض فلسطين، ومفردات ترتبط بمنطقة الشرق الأوسط. ولذا فإن موضوع الشرق الأوسط كثر التركيز عليه، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، وليس في الأقاليم المجاورة لهذه المنطقة، التركيز على منطقة الشرق الأوسط تركيز عالمي. تابعوا القنوات الفضائية العالمية، تابعوا المواقع الإلكترونية العالمية، حينما يكون هناك حدث في الشرق الأوسط حتى لو كان صغيرا يغطي على الأحداث الكبيرة في شتى بقاع العالم وفي كل دول العالم في شرق الأرض وغربها، تجدون أن الشرق الأوسط حاضر في نشرات الأخبار في كل دول العالم، بينما هناك الكثير والكثير من الأحداث والوقائع التي تجري في دول كبيرة من دول العالم لا نجد لها ذكرا. المنطقة حساسة هذه، لكن التركيز عليها اشتد واشتد واشتد منذ أن تأسست دولة إسرائيل. هذه المنطقة مهمة منذ زمن بعيد حتى قبل الإسلام، هذه المنطقة مهمة في الصراع المتأجج ما بين الإمبراطورية الساسانية الفارسية والإمبراطورية الرومانية البيزنطية، كان الصراع متأججا على هذه المنطقة. التأريخ مشحون بالحقائق التي تخبر عن هذا الأمر، وفي العصر الإسلامي فإن مركز المسلمين كان في هذه المنطقة، الأمويون أنشأوا دولتهم في هذه المنطقة، والعباسيون كذلك ما بين العراق والشام، واستمر الوضع على هذه الطريقة إلى أن تأسست دولة إسرائيل، فكثر الاهتمام وبنحو شديد جدا بمنطقة الشرق الأوسط. منذ تأسيس دولة إسرائيل، وهذا الكلام يدور في المحافل السياسية، من أن الشرق الأوسط مقبل على وضع جديد، وبين الفينة والأخرى يتحدث السياسيون الغربيون الأمريكيون وغيرهم من أن نظاما جديدا سيسود منطقة الشرق الأوسط منذ تأسيس دولة إسرائيل، وإلى يومنا هذا يسمع هذا الكلام في المحافل الدولية وفي المحافل السياسية وفي وسائل الإعلام، وألفت كتب كثيرة ودراسات مفصلة وأطروحات الدكتوراه لكبار المفكرين في العالم الغربي. المكتبة الغربية تعج بالدراسات عن الشرق الأوسط. أعود إلى اليهود وكيف تعاملوا مع نصوصهم. لا أريد أن أذهب بعيدا في الحديث عن هذا العنوان، عنوان الشرق الأوسط. المهم عندي كيف تعامل اليهود مع النصوص التي ترتبط بفلسطين والتي ترتبط بالشرق الأوسط. يمكنني أن أشخص بنحو عام أن اليهود ذهبوا في عدة اتجاهات. هناك الاتجاه العلماني، ومساحته ليست واسعة في إسرائيل وحتى في خارج إسرائيل. هناك علمانيون يهود لكنهم بالاسم فقط، حينما تتوغل في عقولهم فإنهم يحملون الفكرة اليهودية الذي تحمله عقول الحاخامات. هذا لا يعني أنه لا يوجد علمانيون يهود بمعنى العلمانية الأوروبية، إن كان ذلك في داخل إسرائيل أو كان ذلك خارج إسرائيل. نتحدث عن العلمانيين اليهود بنحو عام. العلمانيون اليهود لا يعبؤون كثيرا بشكل رسمي فيما بينهم وبين أنفسهم، هم يصدقون بما في النصوص الدينية لأنها ثقافة نشأوا عليها منذ نعومة أظفارهم. العلمانيون اليهود لا يعبؤون بالنصوص الدينية التي ترتبط بفلسطين أو بالشرق الأوسط، وإنما يريدون أن تكون الدولة الإسرائيلية في فلسطين مثلما تكون الدول الأخرى في العالم، بحسب المنطق السياسي المعروف، بحسب المنطق القانوني المعروف، بحسب الدساتير العالمية المعروفة، بحسب لوائح واتفاقيات وبيانات وقرارات الأمم المتحدة. هكذا يريدون لدولة إسرائيل أن تكون وأن تستمر في مسيرتها. لكن هؤلاء ليس لهم من تأثير كبير في الواقع الإسرائيلي، ونتائج الانتخابات دائما تكشف عن هذه الحقيقة. والأمر هو هو بالنسبة لليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل. إذن هذه المجموعة لا تبالي بالنصوص الدينية، على الأقل بحسب موقفها الرسمي. هناك مجموعة ثانية، وهي ليست واسعة ومنتشرة، موجودة في إسرائيل وربما يوجدون خارج إسرائيل بنحو أكثر، في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. هؤلاء الذين يعيشون التقية الدينية، إنهم يؤمنون بهذه النصوص ويقدسونها، لكنهم بحسب فهمهم للأحكام الدينية عندهم لا يحق لهم أن يؤسسوا دولة حتى يظهر مسيحهم الإسرائيلي. وهؤلاء هم الذين يظهرون في وسائل الإعلام ينددون بحكومة إسرائيل. هؤلاء يهود متدينون متزمتون يقدسون النصوص الدينية التي تتحدث عن فلسطين أو عن الشرق الأوسط، عن دول الشرق الأوسط وعن العراق بشكل خاص، لأن اليهود يهتمون ببابل وبابل العراق، وعلاقة اليهود ببابل أتحدث عن العلاقة الدينية واضحة جدا مشخصة جدا في كتاب العهد المقدس. فهؤلاء يؤمنون بالنصوص ويتمسكون بها، لكنهم يعملون بالتقية، ولذا يظهرون المحبة والتعامل الحسن مع الجميع، ويعتبرون أن دولة إسرائيل دولة شيطانية، لأنها أسست بخلاف التعاليم الدينية اليهودية. هكذا يفهمون الدين، أن دولة إسرائيل لا تنشأ بالنحو الصحيح إلا على يد المسيح الإسرائيلي الذي ينتظرونه. هؤلاء لا تأثير لهم أيضا على واقع دولة إسرائيل في فلسطين، الذين هم يعيشون في دولة إسرائيل والذين هم يعيشون خارج دولة إسرائيل. الاتجاه الثالث، وهذا اتجاه واسع إن كان الحديث عن دولة إسرائيل نفسها أو كان الحديث عن اليهود الذين يعيشون خارج دولة إسرائيل، وهم الذين يتمسكون بهذه النصوص ويصرون على فهمها فهما حرفيا. هؤلاء يريدون أن يطوعوا الواقع بحسب النصوص، على سبيل المثال اليمينيون المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية الآن من هذا الصنف، وإن كانوا يظهرون أنهم ليسوا بهذا النحو من التفكير ومن الفهم، لكن في الحقيقة هؤلاء هكذا يفهمون النصوص، يفهمون النصوص فهما حرفيا، فحينما يتعاملون مع النص الذي وعدهم الله فيه أن تكون منطقة الشرق الأوسط لهم، يريدون لهذه المنطقة أن تكون لهم من النيل إلى الفرات، من النيل إلى الفرات، هكذا وعدهم الله بحسب ما هم يقولون، بحسب ما جاء في كتابهم المقدس. فهؤلاء الذين يقدسون هذه النصوص ويفهمونها فهما حرفيا يريدون أن يحققوا هذا على أرض الواقع، وسمعتم بعضهم يتحدثون من أنه لا بد من إخراج الفلسطينيين من غزة ومن الضفة الغربية برغم كل الاتفاقات، لا بد من إخراجهم. لماذا؟ لأنهم يريدون تطبيق هذه النصوص تطبيقا حرفيا، لكن هؤلاء لا يمثلون الأغلبية في إسرائيل ولا حتى في خارج إسرائيل، هم يشكلون مساحة واسعة مؤثرة. من الحاخامات ومن غير الحاخامات، إلا أن مساحتهم ليست هي الأكبر. المساحة الأكبر من الحاخامات ومن السياسيين ومن المثقفين ومن وجهاء الإسرائيليين يمثلون اتجاها رابعا، يؤمنون بهذه النصوص ويقدسونها لكنهم لا يفهمونها فهما حرفيا، هم لا ينكرون فهمها الحرفي لكنهم هم واقعيون وعمليون، هم لا يملكون القدرة على أن يطوعوا الواقع بحسب النصوص، وجدوا لهم حلا آخر أن يطوعوا النصوص بحسب الواقع، وهذا ما عليه دولة إسرائيل. الغالبية العظمى في إسرائيل يتحركون بهذه الطريقة. قطعا أنا لا أتحدث عن ابن الشارع، إنما أتحدث عن النخبة، عن الذين أسسوا إسرائيل، يؤسسون الحكومات في إسرائيل، عن الذين يتسيدون إسرائيل، عن الذين يحافظون على إسرائيل، أتحدث عن هؤلاء. أضرب لكم مثالا، فحينما يأتون إلى هذا الوعد من أن الله وعدهم بأن تكون منطقة الشرق الأوسط من النيل إلى الفرات لهم، بحسب الواقع لا يستطيعون أن يفعلوا هذا. أرض فلسطين هي قطعة صغيرة من منطقة الشرق الأوسط، هم لم يستطيعوا أن يسيطروا عليها بالكامل، سيطروا على جزء منها ومع ذلك فإن الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في هذه المنطقة التي سيطروا عليها لا زالوا يعيشون معه، والذين نعرفهم بعرب 48 لا زالوا يعيشون في إسرائيل ويحملون الجنسية الإسرائيلية ويسافرون بالجواز الإسرائيلي، ومنهم من هم أعضاء في البرلمان الإسرائيلي في الكنيسة الإسرائيلي، هم لا يستطيعون أن يغيروا الواقع. ليسوا قادرين على أن يفرضوا سيطرتهم بالكامل، أتحدث عن سيطرة كاملة فيزيائية ومعنوية على التراب الفلسطيني، فكيف يستطيعون أن يسيطروا على مصر مثلا أو على العراق مثلا أو على سائر بلدان المنطقة؟ إذن ماذا نصنع لهذه النصوص؟ نعطيها بعدا آخر، أننا نسيطر على هذه المنطقة في الخفاء، أننا نفرض سلطتنا وهيبتنا، أن الحكومات ستخافنا هنا، أن اقتصادنا سيكون الاقتصاد الأعلى في المنطقة، أن نظامنا، أتحدث عن نظام حكمهم، سيكون النظام الأفضل، وهكذا. وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. إذن هناك يهود علمانيون لا يعبؤون بالنصوص، يريدونها علمانية، وهناك يهود يعملون بالتقية، لا يؤمنون بنشوء الدولة قبل ظهور مسيحهم الإسرائيلي، وهناك سلفية اليهود الذين يريدون تطبيق النصوص تطبيقا حرفيا، هؤلاء هم اليمينيون المتطرفون في إسرائيل، مساحتهم واسعة لكنهم لا يشكلون الأغلبية، الأغلبية مع الاتجاه الرابع الذين يقدسون النصوص ولا ينكرون فهمها الحرفي، لكنهم يقولون إن الواقع لا يستجيب للفهم الحرفي، إذن لابد من تطويع النصوص بحسب الواقع. بحسب الواقع نحن لا نستطيع أن نحتل منطقة الشرق الأوسط من النيل إلى الفرات، لا نستطيع أن نفعل ذلك، لكننا نستطيع أن نفرض سلطتنا عليها في الخفاء، وهذا هو الذي يجري. وشيئا فشيئا نهيمن على كل المسارات، على المسارات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وبعد ذلك تأتي المسارات الثقافية والإعلامية والاجتماعية، شيئا فشيئا. هكذا هم يخططون، ليس بالضرورة أن ينجحوا في مخططاتهم. لكننا إذا أردنا أن نعرف معنى العلو الإسرائيلي لابد أن نسبر شيئا من أغوار الواقع الإسرائيلي. فالعلو الإسرائيلي يتحرك بحسب الاتجاه الرابع، لا يتحرك وفقا للمنظور العلماني ولا وفقا لمنظور العاملين بالتقية الدينية الشديدة ولا حتى وفقا لمنظور اليمينيين المتطرفين، لأن الواقع يرفض ذلك. لكن الاتجاه الرابع بإمكانه أن ينجح في تطبيق العلو الإسرائيلي في أعلى درجاته عبر هذا الأسلوب، عبر تطويع النصوص لتنفيذها وتطبيقها على الواقع بحسب الفهم الحرفي للنصوص التي تتعلق بأرض بابل. لا بد من تخريبها تخريبا حسيا، لا بد من قتل أهلها جميعا، لا بد من قتل الرجال والأطفال وحرق الجميع وتدمير المزارع وتدمير كل شيء في بابل. هذا الفهم الحرفي، لكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. إذن لابد من حركة، من حركة خفية، وهذا هو الذي تفعله إسرائيل. إسرائيل تتحرك في كردستان في العراق بقوة، وتتحرك في بغداد كذلك، وتتحرك في النجف. ومرارا قلت لكم، مرارا قلت لكم في برامجي السابقة، من أن مرجعكم القادمة إسرائيلي صرف، صرف ليس تحليلا، ليس تحليلا. وحقي قرآن محمد وآل محمد ليس تحليلا، ليس تحليلا، ليس تحليلا هذا. وحق قرآن محمد وآل محمد ليس تحليلا. هذه معلومات حقيقية قطعية. الماي ماشي من تحتكم، يجري من تحتكم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا ملقن يا مبين يا مهبن يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمة رحمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا الله الغافر.
الأمر الثالث في الاستراتيجية، حدثتكم عن نشأة دولة إسرائيل، وحدثتكم عن طريقة وأسلوب فهم الإسرائيليين وتعاملهم مع النصوص الدينية التي ترتبط بفلسطين وترتبط بمنطقة الشرق الأوسط، وبينت لكم من أن الاتجاه الرابع هو هذا الذي يتحرك في واقعنا اليوم، يأخذون النصوص يطوعونها بحسب الواقع بحسب الفهم الحرفي، فإن النصوص تتحدث عن تسلطهم الفيزيائي الحسي المباشر على منطقة الشرق الأوسط، لكن الواقع لا يسمح لهم بذلك. إذن لابد من تسلط، ولكنه لا يكون فيزيائيا محسوسا للجميع، وإنما يكون في الكواليس، لأن الفهم الحرفي يعني أن مضامين النصوص ستتحرك على خشبة المسرح، إلا أن الواقع الجغرافية والواقع الديموغرافي والواقع السياسي مع ما عليه العالم اليوم لا يستطيع الإسرائيليون أن يبسطوا سلطتهم على منطقة الشرق الأوسط ويكونون ظاهرين على خشبة المسرح. إذن لابد من الانتقال إلى الكواليس، إلى كواليس المسرح، إلى الجهة الخفية من المسرح. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. أعود إلى الاستراتيجية. بالنسبة لإسرائيل، لنشأتها ولوجودها، هناك جهتان، هناك جهة دينية، اليهود لهم عقيدتهم والنصارى لهم عقيدتهم، ومر الكلام في هذا في أول الحلقة. اليهود أنشأوا الدولة والنصارى كذلك وقفوا معهم وساهموا في إنشائها وناصروهم إلى أبعد الحدود، ولكن النصارى لهم عقيدتهم واليهود لهم عقيدتهم. هذه الجهة الدينية. أما الجهة السياسية فإن الولايات المتحدة الأمريكية تريد وجود إسرائيل بغض النظر عن العقيدة الدينية اليهودية وبغض النظر عن العقيدة الدينية المسيحية، وإن كان الأمر يمتزج امتزاجا واضحا عند الكثيرين من الساسة الأمريكان، يمتزج الجانب السياسي مع الجانب الديني في بعده اليهودي أو في بعده المسيحي أو في البعدين معا. فنظرة المسيحيين الكاثوليك تختلف عن نظرة المسيحيين البروتستانت، ونظرة المسيحيين الإنجيليين لها خصوصيتها. المقام لا يسمح لي أن أتحدث في كل التفاصيل، وإنما أكتفي بهذه الإشارات الإجمالية. تحدثت عن هذه الموضوعات بنحو من التفصيل في برامجي السابقة، يمكنكم أن تراجعوا البرامج والحلقات المختصة بمثل هذه الموضوعات. لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا. كلمة قالها بايدن، وليس اليوم، وكررها في أيامنا هذه. حينما أقول كررها في أيامنا هذه، عبر السنتين الماضيتين، لكنه قال هذه الكلمة في محضر سياسي عالمي سنة 1986. إذا نظرنا إلى الشرق الأوسط، فحتى لو لم تكن إسرائيل موجودة لوجب علينا أن نؤسسها. هذا هو المنطق الأمريكي من دون أدنى مواربة. إذا ما نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط، لو لم تكن إسرائيل موجودة لوجب علينا أن نوجدها. هذا الكلام قاله بايدن سنة 1986، والكلام ليس خاصا به، هذا هو المنطق الأمريكي. أسسة الأمريكان منذ أن تأسست دولة إسرائيل وحتى قبل تأسيسها، لأن الأمريكان هم الذين أسسوا دولة إسرائيل. صحيح شائع في ثقافتنا من أن البريطانيين هم الذين أسسوا دولة إسرائيل، وما يسمى بوعد بلفور الذي كان وزيرا للخارجية في بريطانيا، هذا جزء من الموضوع. إذا أردنا أن نذهب في أغوار الموضوع، فإن الأمريكان هم الذين أسسوا دولة إسرائيل، وكانوا يخططون لتأسيسها منذ زمن بعيد قبل أن تؤسس سنة 1948. الحكاية تعود إلى زمن بعيد جدا. ادرسوا التاريخ الأمريكي وستعرفون هذه الحقائق. ادرسوا تاريخ الرؤساء الأمريكان، وادرسوا التاريخ السياسي للولايات المتحدة الأمريكية، ستجدون هذه الحقائق واضحة جلية. الذين أسسوا إسرائيل في الحقيقة هم الأمريكان، ولذلك هم الذين يحافظون عليها. البريطانيون لهم حصة في الموضوع. الذين يحافظون على إسرائيل ليسوا البريطانيين. الذين يحافظون على إسرائيل هم الأمريكان، والدعم الهائل يأتي من الأمريكان وليس من البريطانيين أو من الفرنسيين أو من الأوروبيين عموما. الأوروبيون داعمون لإسرائيل، ولكن الدعم الأوروبي من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لا يمثل شيئا إذا أردنا أن نقايسه بالدعم الأمريكي. العلاقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية علاقة وجود. التعبير عن أن إسرائيل دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية ليس دقيقا. إسرائيل دولة حليفة للولايات المتحدة، هذا أمر صحيح، لكن التعبير ليس دقيقا. إسرائيل دولة صديقة للولايات المتحدة الأمريكية، هذا التعبير ليس دقيقا. صحيح، إسرائيل دولة صديقة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن التعبير ليس دقيقا. إسرائيل فيما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية معاهدات واتفاقيات ومصالح مشتركة و و و، هذا الكلام صحيح، لكنه ليس تعبيرا دقيقا كاملا عن عمق العلاقة فيما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. هذه التعابير يمكن أن تكون مع الاتحاد الأوروبي، فإسرائيل صديقة للاتحاد الأوروبي، حليفة للاتحاد الأوروبي، هذا الكلام يمكن أن يكون صحيحا، لكن مع الولايات المتحدة الأمريكية فإن الكلام ليس صحيحا. إسرائيل جزء من الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها جزء منفصل جغرافيا عنها. فحينما تحتاج شيئا فإن الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بها، تهتم بإسرائيل أكثر مما تهتم بالولايات الأمريكية التي هي تشكل دولة الولايات المتحدة الأمريكية تشكيلا فيزيائيا جغرافيا متصلا واحدا. وجود إسرائيل يرتبط بوجود الولايات المتحدة الأمريكية. تحت هذا العنوان يمكننا أن نقول من أن إسرائيل صديقة للأمريكان، من أن إسرائيل تحدث عن الدولة حليفة للأمريكان، من أنه ما بين إسرائيل والأمريكان هناك اتفاقيات، هناك معاهدات، هناك مصالح ومصالح استراتيجية، وقولوا ما تشاءون، لكن القضية تتجاوز هذه العناوين. وجود إسرائيل بالكامل متوقف على وجود الولايات المتحدة الأمريكية. إذا افترضنا أن الولايات المتحدة الأمريكية مسحت من الوجود، فإن إسرائيل في اللحظة نفسها ستمسح من الوجود. العلاقة علاقة وجودية صرفة، لابد أن يفهم هذا الموضوع. لا زال الكلام في الاستراتيجية. الاستراتيجيون الأمريكيون واليهود على وجه الخصوص منهم ما وضعوه من مخطط للهيمنة على الشرق الأوسط، إنها أرض الميعاد، الشرق الأوسط بكامله أرض الميعاد من النيل إلى الفرات، وهم أيضا يوسعون الدائرة إلى المدينة المنورة وما جاورها، فآثار اليهود موجودة هناك، عيونهم على الحجاز. أنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل، الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب، سأجمل الكلام بقدر ما أستطيع وسأختصر المطالب بحسب ما يسع المقام. أعود إلى الاستراتيجيين الأمريكيين اليهود فيما يرتبط بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى سبيل المثال أذكر برنارد لويس، يهودي بريطاني لندني، لكنه غادر بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كان أستاذا هنا في الجامعات البريطانية، إنه متخصص بدراسات الشرق الأوسط، متخصص بالدراسات العربية والإسلامية وتحديدا ما يرتبط بالشرق الأوسط. الأمريكان اعتمدوا فكره وأبحاثه وكتبه، توفي سنة 2018 للميلاد، عمره تجاوز 100 عام. أتعلمون أن هنري كيسنجر، هذا الذي يعد من عمالقة السياسة والتخطيط الاستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية، كان يستشير برنارد لويس، وكان يبحث عن إجابات لأسئلته عند برنارد لويس، صداقة تربط ما بين الاثنين، مع ملاحظة أن كيسنجر هو الآخر أستاذ جامعي، شهادته الدكتورة في الفلسفة، وهو عالم من علماء السياسة العالمية. هؤلاء وأمثالهم هكذا يفكرون، من أن إسرائيل لابد أن تتسلط على منطقة الشرق الأوسط، ولابد أن تكون الكلمة الأولى والكلمة العليا لإسرائيل في هذه المنطقة. وفي كواليس فكرهم أن الذي يتحكم في هذه المنطقة سيتحكم في العالم في المستقبل. كيسنجر هو الآخر يهودي، وحتى المسيحيون الذين هم على نفس هذا الهوى، المسيحيون يعتقدون من أن عيسى المسيح، من أن يسوع المسيح، هم لا يسمونه عيسى، يقولون هذه التسمية خاطئة، هذا خطأ من محمد صلى الله عليه وآله، لا يوجد في أدبيات الديانة المسيحية أن يسمى المسيح بعيسى، أصلا لا توجد هذه اللفظة في الثقافة المسيحية عموما ولا في الثقافة اليهودية. هناك عندهم عيسو ولكن لا علاقة له بالمسيح، وعيسو لفظة تختلف عن عيسى. على أي حال، يسوع المسيح بحسب الثقافة المسيحية أين سيكون نزوله؟ سيكون نزوله ومقره في الشرق الأوسط، ومسيح إسرائيل كذلك ابن داود ملك اليهود أين سيكون مقره؟ في الشرق الأوسط. الذي يتحكم بالشرق الأوسط هو الذي سيحكم العالم في مستقبل الأيام، في الأيام الأخيرة، في نهاية العالم. عبروا ما شئتم أن تعبروا. في دين العترة الطاهرة فإن الحياة الحقيقية إلى الآن ما بدأت حتى نتحدث عن نهاية العالم وعن الأيام الأخيرة. هذه ثقافة يهودية، ثقافة مسيحية لا شأن لنا بها. نواصب سقيفة بني ساعدة التحقوا بهم بحسب عقيدة نواصب سقيفة بني ساعدة، فإن القيامة ستكون ملاصقة لظهور المهدي الذي يعتقدون به. أتحدث عن نواصب سقيفة بني ساعدة. مهدينا مهدي العترة الطاهرة ستبدأ الحياة مع أول يوم من أيامه، ودولته ستعمر طويلا، وبعد ذلك يأتي عصر الرجعة العظيمة. الموضوع طويل طويل، لا أريد أن أتحدث في هذه الجهة والوقت يجري سريعا. إذن لابد من أن تهيمن إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط. ما هو الطريق إلى ذلك؟ هكذا يقولون، من أن سكان هذه المنطقة، بل يتحدثون عن العرب عموما ويتحدثون عن المسلمين كذلك، هناك التصاق ما بين العروبة والإسلام في فكرهم على الأقل. يتحدثون عن العرب عموما وعن المسلمين كذلك، يقولون هؤلاء، يتحدثون عن العرب والمسلمين، يقولون هؤلاء كائنات ليست طبيعية. هذه كائنات إذا لم تتم السيطرة عليها إنها ستؤذي نفسها وتؤذي العالم، وسيخرجون بموجات مثلما خرجوا في مدة زمانية سابقة، سيخرجون بموجات بشرية. هذا الفكر هو الذي يحرض اليمينيين في أوروبا وغيرها فيما يسمى بالاحتلال الديموغرافي. لماذا يحذر اليمينيون المتطرفون الأوروبيين من العرب والمسلمين القاطنين في البلاد الأوروبية؟ يحذرونهم، يقولون هؤلاء سيحتلونكم خلال 50 سنة احتلالا ديموغرافيا، لأن الأوروبيين لا يتزوجون، وحتى إذا ما تزوجوا لا ينجبون أطفالا كثيرين، بينما المسلمون الزواج عندهم متعدد وينجبون كثيرا. إنهم يحسبون الأمر بالورقة والقلم، فيقولون إن هؤلاء سيحتلون أوروبا احتلالا ديموغرافيا. هذا الكلام متفرع عن تلك المخططات الاستراتيجية التي خططها الاستراتيجيون اليهود والمسيحيون في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن لابد من السيطرة على هذه المنطقة. كيف تتم السيطرة؟ هذه حكاية طويلة. لابد من تقسيمهم، لابد من تفريقهم، لابد من إضعافهم، وفي جميع الاتجاهات. حكاية طويلة، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء في هذه العجالة وفي هذا الوقت الضيق. هذا موضوع كبير. هذا الحديث ما هو بتحليل سياسي، إنني أستله لكم من عشرات من الكتب والدراسات والتقارير التي ترفع للحكومات وتبحث في المؤتمرات العالمية. أنا لا أحدثكم عن كلام ليس مسؤولا، هذه حقائق، هذه المعلومات حقائق، ولو أردت أن أوثقها لكم بالمصادر والوثائق والفيديوهات فإنني لقادر على ذلك، لكن البرنامج ليس منعقدا لهذا الموضوع، إنما تطرقت إليها لأجل أن أوضح لكم المراد من العلو الإسرائيلي. أعطيكم مثالا، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه بايدن الرئيس الأمريكي الحالي المعاصر عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لو لم تكن إسرائيل موجودة في الشرق الأوسط يجب على الأمريكان أن يوجدوا إسرائيل.
I'll say this 5,000 times in my career. The ironclad commitment the United States has to Israel based on our principles, our ideas, our values. They're the same values. And I've often said, Mr. President, if there were not in Israel, we'd have to invent one.
إنه يتحدث مع الرئيس الإسرائيلي في البيت الأبيض. رجاء أعيد الفيديو مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا أكثر من مضمون هذا الفيديو.
I'll say this 5,000 times in my career. The ironclad commitment the United States has to Israel based on our principles, our ideas, our values. They're the same values. And I've often said, Mr. President, if there were not in Israel, we'd have to invent one.
تستغربون أن الاستراتيجيين الأمريكيين يتحدثون عن العرب والمسلمين وعن العرب بشكل خاص من أنهم كائنات لا بد من السيطرة عليها، وإذا لزم استعمال القوة معهم لأجل السيطرة عليهم فيجب ذلك، لأنهم يؤذون أنفسهم وسيؤذون الآخرين. الإرهاب الإسلامي دليل واضح عند الناس على هذا الكلام. تستغربون من كلامهم، ما هذا ابن خلدون؟ هذا عالم عربي مسلم سني، هذا كتابه المقدمة، مقدمة ابن خلدون، وهذه طبعة الدار الذهبية. في الصفحة 68 بعد 100 فصل، هناك عدة فصول يتحدث فيها ابن خلدون كما يصفونه في الأوساط الثقافية العربية المعاصرة بأنه عالم الاجتماع العربي، العالم الاجتماعي الأول. فصل في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب. أتعتقدون أن مثلا شائعا في بلاد المغرب العربي، هذا المثل شائع خصوصا في أوساط الأمازيغ، في أوساط البربر، إذا عربت خربت، يعني إذا صار الأمر عربيا صار خرابا. هذا كلام ابن خلدون وهو رجل عربي، في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب، والسبب في ذلك، هو يقول، والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم. وهذا هو الذي يتحدث عنه أهل البيت، ألا تكونوا أعرابا. يا أيها الذين تقولون نحن شيعة للعترة الطاهرة، أنتم شيعة الأعراب، دين الأعراب شيء ودين العترة شيء آخر. دين الأعراب هو دين سقيفة بني ساعدة، وركض الطوسيون وأسسوا سقيفتهم، سقيفة بني طوسي، على غرار سقيفة الأعراب أولئك. فجاء المذهب الطوسي مذهبا أعرابيا. دين العترة هو دين الحضارة والتمدن. من هنا يتضح لكم أن التخلف والسذاجة والسطحية في واقع المرجعية الشيعية وفي واقع حوزة النجف يعود إلى أعرابية هؤلاء وليس إلى حضارة العترة الطاهرة. في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب. طامة العرب حين أعرضوا عن بيعة الغدير، طامة العرب هنا، هذا الذي يحدثونكم عنه عن حضارة عربية إسلامية، هذا الكلام ليس دقيقا. العرب، ها هو ابن خلدون المؤرخ العربي يتحدث عنهم، وهذه حقيقة، في أنهم إذا تغلبوا على وطن أسرع إليه الخراب. فالأعراب والخراب صنوان توأمان، ما يسمى بجيوش الفتح الإسلامي، هؤلاء خربوا حضارة تلك البلدان. العراق كان بلدا متحضرا قبل مجيء جنود سقيفة بني ساعدة، وإيران، إيران كانت أرضا للحضارة، وسوريا كذلك، ولبنان وفلسطين ومصر، كانت معهدا من معاهد الحضارة، لكن حين جاءها عمرو بن العاص دمرها. وحين جاءت جيوش الفتح للعراق ولسائر دول المنطقة الأخرى دمروا تلك البلاد، فرضوا الإسلام على الناس بالسيف، تلك حقيقة، نهبوا الأموال وأخذوا الفتيات الجميلات، أخذوهن واستولوا عليهن وخربوا البلاد، ومع ذلك بقيت هذه البلدان متحضرة. فحينما يقال عن حضارة إسلامية إنها حضارة إما أن تكون رومانية وإما أن تكون فارسية في أصلها. ثم ورد المسلمون من جميع الأصقاع، من جميع الجنسيات. ادرسوا تأريخ الأسماء المشهورة من الفلاسفة، من العلماء عند المسلمين، ستجدون النسبة الأكبر من غير العرب. فهذا الكلام الذي يقوله الاستراتيجيون الأمريكيون: لا تستطيعون يا أيها العرب أن تلوموهم فيه، هذا ابن خلدونكم هو الذي يقول. في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب، والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم. عوائد التوحش وأسباب التوحش قد استحكمت فيهم باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم، فصار لهم خلقا وجبلة. الجبلة هي الفطرة، التوحش كما يقول هي فطرة عربية، بغض النظر هل أن كلامه صحيح أو ليس صحيحا. هذا كلام عربي، ولطالما يمجد المثقفون العرب بابن خلدون، هذا هو كتابه. إذا لماذا نلوم الاستراتيجيين اليهود الأمريكان فيما يقولون؟ إلى أن يقول: وهذه الطبيعة العربية منافية للعمران ومناقضة له. ولذا فإنهم حينما يسيطرون على بلد يسببون خرابه، وهكذا سببوا خراب العراق وخراب إيران وخراب ما تسلطوا عليه من أرض تركيا وخراب سوريا. معاوية حين تسلط على سوريا أخذ يقلد الرومان، لذلك كانت دولته رومية، أخذ يقلد الرومان. وماذا يقول ابن خلدون؟ يقول أيضا في أن العرب فصل، هذا فصل آخر، في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة. لماذا؟ يقول: والسبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم قيادا. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذي، ابتلي بهؤلاء الأوباش. والسبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض. لماذا؟ للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرياسة، فقلما تجتمع أهواؤهم. إلى آخر ما يقول، يقول فإن الدين يكون سببا لسهولة انقيادهم. ومن هنا فإنهم ينقادون لرجال الدين انقيادا أعمى. فصل في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك، لا يحسنون القيادة والإدارة والتدبير. تستغربون بعد ذلك لماذا تنتصر إسرائيل على العرب، لماذا تتفوق إسرائيل على العرب. ما هذا هو الواقع العربي. الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلصهم، أن يخلصهم من واقعهم السيء، فأرسل إليهم سيد الكائنات. وسيد الكائنات وضع لهم برنامج الغدير، لكن الأعراب لعنة الله عليهم انقلبوا عليه. ماذا نقرأ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن الصحابة، عن الصحابة والحديث عند الحوض في ساحة القيامة؟ يأتي الخطاب من الله حينما يساق الصحابة إلى جهنم، يأتي الخطاب من الله إلى رسول الله من أنهم، من أنهم، من أنهم رجعوا القهقرى على أدبارهم، القهقرى على أدبارهم إلى جاهليتهم. ارتدوا، ارتدوا، ارتدوا على أدبارهم القهقرى. من هنا كان النبي يؤكد على هذا المضمون في بيعة الغدير: اللهم والي من والاه، من والى عليا، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. من هنا أخذ علينا رسول الله في مواثيق بيعة الغدير من أن يكون المنطق الذي نعتمده في الفكر والفهم من أن يكون مأخوذا من علي. هذا علي يفهمكم بعدي. ولكننا ماذا فعلنا؟ تركنا عليا وذهبنا نبحث في مزابل الأعراب، فأسس لنا الطوسي اللعين المذهب الطوسي الضال، وها هم الشيعة يتمسكون به ويقولون هذا مذهب أهل البيت، وأهل البيت ليس لهم من مذهب. هناك دين واحد هو دين الله، هو دين محمد وعلي. الآخرون يريدون أن يؤسسوا أديانا، هم أحرار. يريدون أن يؤسسوا مذاهب، هم أحرار. دين الله واحد هو دين الإسلام، والذي ارتضاه الله لمن كان مسلما يوم الغدير، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا المضمون في آيات القرآن بحسب كتب السنة وكتب الشيعة كان في بيعة الغدير. صحيح أن السنيين يضعفون هذه الأحاديث، ماذا تتوقعون منهم وهم شيعة الأعراب؟ لكن آثار الحقيقة موجودة في كتبهم. نذهب إلى فاصل.
عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد.
هذا هو الكتاب المقدس عند اليهود، كتاب العهد القديم، وهذه أسفار التوراة في كتاب العهد القديم. هناك 5 أسفار هي أسفار التوراة، وهذا سفر التكوين من أهم أسفار التوراة. الأصحاح 15، هذه الطبعة طبعة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، وهذه الترجمة والطبعة مشهورة معروفة في المؤسسات اليهودية والمسيحية العربية. إذن هذا كتاب العهد القديم، الكتاب المقدس عند اليهود، وهذه أسفار التوراة، هذا سفر التكوين وهو السفر الأول، وهذا الأصحاح 15، وهذه الفقرة 18. هذا هو وعد الله لأبناء إسرائيل في أن يكون الشرق الأوسط له، هذا هو الوعد. في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام، أبرام هو إبراهيم، إبراهيم الخليل. في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا: لنسلك، ما هم العرب أيضا من نسل إبراهيم، واليهود يعتقدون بذلك، اليهود لا ينكرون أن العرب من أبناء إبراهيم لا في السر ولا في العلن، فالعرب أبناء إسماعيل، واليهود الإسرائيليون إنهم أبناء إسحاق، فإسرائيل هو يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم، وإسماعيل هو الابن الأكبر من أبناء إبراهيم، إسحاق ابن سارة، وسارة أنجبت إسحاق بعد أن أنجبت هاجر أم إسماعيل إسماعيل. فإسماعيل أيضا هو من أبناء إبراهيم. ولذا إذا ما ذهبنا إلى الأصحاح السابع عشر في الفقرة الثامنة بعد العاشرة، وقال إبراهيم، مرة يرد اسمه في التوراة إبرام ومرة يرد إبراهيم، وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك. الترجمة ليست بليغة لأنها ترجمة حرفية ولم تكن ترجمة معنوية، وإلا فإن النص في أصله ليس ركيكا بهذه الركاكة. وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك، فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق. فإسماعيل هو ابن إبراهيم وهو أكبر من إسحاق، إنني أقرأ من التوراة نفسها. إذن لماذا هذه الأرض مختصة باليهود فقط؟ ما نحن أيضا أبناء إبراهيم؟ هذا إذا كنا عربا حقيقيين وكنا من أبناء إبراهيم حقيقة. في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا، هو لم يقطع مع يعقوب وإنما مع أبرام، إبراهيم، وإبراهيم أبو اليهود وأبونا نحن العرب. في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. هذا هو الذي يتحدثون عن من النيل إلى الفرات، هذا سند الملكية الدينية عنده، هذا هو سنده. في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي، ما نحن من نسل إبراهيم أيضا، ولكنه تحريف، هذه صفة اليهود يحرفون الكلم، هذا إذا كان الكلام صحيحا. وبغض النظر عن هذه التفاصيل، هذا هو النص الذي يعتمدونه في أن الشرق الأوسط له. وقت الحلقة صار طويلا والكلام لا زالت تفاريعه متصلة، مع أنني أوجست إلى أقصى حد من الإيجاز، لكنني أعتقد أن هذه الحقائق لا تعرض ولا تبين لكم لا في وسائل الإعلام الدينية ولا في وسائل الإعلام الحكومية. الغباء العربي هو الذي يهيمن على واقعنا. نلتقي غدا كي تستمعوا إلى الكثير من الحقائق، وسأعرج بكم على القرآن كي ننهل من القرآن وكي نعرف ماذا يقول القرآن في هذا الذي أتحدث عنه. موعدنا غدا، نلتقي إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد صلوات الله عليه. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين